فضيلة الشيخ، في بداية الحلقة نود من فضيلتكم التذكير بما ينبغي على المسلم العناية به من العبادات والطاعات في شهر شعبان وما يتعلق بذلك من أحكام، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فإن هذا الشهر شهر مبارك، وهو شهر شعبان، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بالصيام فيه عناية عظيمة، كما ذكرت ذلك أم المؤمنين أم عبد الله عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فقد جاء في الصحيحين من حديثها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، وجاء عند مسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا. فهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بالصيام في هذا الشهر المبارك، وهذا إنما أوضحه ما جاء عند أحمد والنسائي من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر ما تصوم في شعبان. فبين النبي صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك وقال: إنه شهر يقع بين رجب ورمضان، يغفل الناس عنه، ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فهذا دليل على أن الصيام في هذا الشهر المبارك مستحب استحبابا شديدا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا. وقد حمل العلماء قول عائشة رضي الله عنها كان يصوم شعبان كله على كان يصوم شعبان إلا قليلا، والعرب قد تقول مثل هذه الصيغة في من يقارب الشيء يخبرون عنه بأنه قد أتمه. هذا أسلوب عربي، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: وما استكمل النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهر ما استكمل رمضان إلا رمضان. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستكمل صيام رمضان، أما شعبان فقد كان يصوم شعبان كله، وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا. فحمل العلماء رواية كله على رواية قليلا، وأن هذا معروف عند العرب وأنها تجبر مثل هذا. فهذا يدل دلالة واضحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد في شعبان بهذا الصيام، وكان يعتني به عناية فائقة، ولعل هذا لأن شعبان يسبق رمضان، فيكون هذا كالمقدمة بين يديه وكالسنة الراتبة بين يدي الفريضة، لذا كان صلى الله عليه وسلم يعتني بذلك. وعلى هذا كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى، فقد كانوا يكثرون من قراءة القرآن، كما ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في لطائف المعارف، وأن السلف رحمهم الله كانوا يعتنون بهذا، حتى كان يسمى هذا الشهر بشهر القراء نظرا لكثرة قراءة السلف للقرآن في هذا. وكل هذا الذي يظهر منه أنه إنما هو تعويد واستعداد لهذا الشهر المبارك العظيم الذي هو أفضل شهور السنة على الإطلاق، وهو شهر رمضان الذي أنزل الله سبحانه وتعالى فيه القرآن وجعل فيه من الهدى والبينات ما تحصل به السعادة للإنسان. فاللهم بلغنا رمضان وأعن فيه على الصلاة والصيام والقيام وتلاوة القرآن وإطعام الطعام. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالعبادة والطاعة، وهو الذي غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم أعبد الناس، وكان صلى الله عليه وسلم أسبق الناس إلى الطاعة وإلى العبادة، فلم يكن أحد يساوي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدرك شأوة صلى الله عليه وسلم في العناية بهذه العبادة. أما قالت عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها لما كانت ترى النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتورم قدماه: يا رسول الله، تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ فلقد كان صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي وروحي ونفسي
يقوم من الليل حتى تتورم قدمه، وهو الذي غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو الذي أفضل البشر وأعظم البشر على الإطلاق، ولا تفتح الجنة لأحد قبله صلى الله عليه وسلم. من؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم، قال لك أمرت أن أفتح. فهو صلى الله عليه وسلم مع كل هذا كان أعبد الناس، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، وقبل ذلك يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وحري بالمسلم الذي لا يعرف مآله أإلى جنة عرضها السماوات والأرض أم إلى نار تلظى، أن يجتهد في العبادة والطاعة وألا يتوانى، ولا أحد يعرف منا مصيره إذا وقف بين يدي الله، ولا مصيره الذي يختم له هذه الحياة الدنيا به. الله أعلم، هل يختم الإنسان بالخير فيكون من السعداء، أو يختم الإنسان بخلاف ذلك؟ فإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه أهل الكتاب فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فاللهم حسن خاتمتنا يا رب العالمين، ونسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يحيينا على الطاعة وعلى التوحيد والسنة، وأن يتوفانا على ذلك. صدق ابن كثير رحمه الله تعالى حين قال: وعادة الكريم أن من عاش على شيء مات عليه، وأن من مات على شيء بعث عليه. أيها الأحبة، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يعتني عناية فائقة، وكان السلف الصالح اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعتنون عناية فائقة بالعبادة والطاعة في شهر شعبان. وسؤال: هل الحديث الذي ورد أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصيام إذا انتصف شعبان، وهو مما رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة إذا انتصف شعبان فلا تصومه، هل هذا يتعارض مع هذا الكلام، وهل هذا الحديث صحيح أم ضعيف؟ نقول: قد اختلف أهل العلم في هذا الحديث في صحته وضعفه، وأئمة الشأن كالإمام أحمد رحمه الله تعالى وأبي زرعة وابن مهدي والأئمة الكبار على تضعيف هذا الحديث والحكم عليه بالنكارة، وهو من طريق العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه، وقد تكلم العلماء في تفرده، والصحيح أن تفرده مقبول، فقد روى مسلم رحمه الله تعالى له عن أبيه، ولكن فيما لا يكون للعلماء حكم عليه بالنكارة، وهذا الحديث قد حكم أئمة الشأن عليه بالنكارة، وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى تصحيح وذكر بعض الطرق لذلك، ولكن الذي يترجح لنا بعد بحث في هذا أن الحديث ضعيف. وعلى فرض صحته فإن هذا الحديث لا يعارض حديث عائشة رضي الله عنها في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كل كان يصوم شعبان إلا قليلا، وذلك لأن هذا الحديث لو صح حمل على أنه لا يكون في من صام شعبان من أوله، ولكن يكون في حق من ترك الصيام صيام شعبان من أوله ثم جاء في النصف الثاني فصامه. هذا توجيه بعض أهل العلم، وإن كان هذا لا يسلم عندي أيضا، وقد دل الدليل على خلاف ذلك، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا إذا كان رجل يصوم صوما فليصومه. فدل هذا على أن الإنسان لو صام في أي وقت من شعبان فإنه مأجور على ذلك إن شاء الله، انتصف شعبان أو لم ينتصف شعبان. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم الإنسان رمضان من أجل رمضان بصوم يوم أو يومين، أما إذا كان يصوم صوما أو وافق عادة كأن يكون يصوم اثنين وخميس أو يصوم يوما ويفطر يوما أو غير ذلك، أو كان عليه مثلا نذر فقضاه في هذا الوقت، أو كانت امرأة عليها صيام من رمضان فقضته في هذا الوقت، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان يكون عليه الصيام من رمضان فلا أصومه إلا في شعبان، إذا كان وافق عادة فحينئذ لا بأس ولا حرج. فحاصل الأمر أيها الأحبة أنه لا بد أن نعتني بالعبادة والطاعة والصيام في هذا الشهر المبارك، إما أن نصوم يوما ونفطر يوما أو نصوم شعبان إلا قليلا، المهم أننا نكثر من الصيام في هذا. بقيت مسألة تتعلق بهذا الصيام، هل صيام شعبان أفضل أم صيام المحرم؟ لأنه قد ثبت عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد صلاة الليل، أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فمن أهل العلم من قال بأن الصيام المحرم هذا أفضل الصيام، وبالتالي يكون أفضل من صيام شعبان بنص حديثه صلى الله عليه وسلم. وأما ما ذكرته عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن ترى النبي صلى الله عليه وسلم في شهر غير رمضان يصوم أكثر مما كان يصوم في شعبان، فقد أجاب الحافظ النووي رحمه الله تعالى على هذا بجوابين. الأول: إما أن عائشة، إما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بفضيلة المحرم في آخر حياته ولم يتمكن، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الثاني، أنه كان يأتيه من المشاغل ما يأتيه ولم يتمكن من صيام المحرم. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن صيام شعبان أفضل، وهو ما مال إليه الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في ذلك، حينما ذكر أن صيام المحرم أفضل الصيام في الصيام المطلق، أما صيام شعبان فإنه يكون منزلته كمنزلة الرواتب التي تكون بين يدي الصلاة وبعد الصلاة، والرواتب هذه أفضل من قيام الليل، فإن صلاة الليل أفضل من النفل المطلق، أما الرواتب فهي أفضل التطوعات على الإطلاق، وعلى هذا يكون حكم صيام شعبان كحكم الرواتب التي تكون بين يدي الصلاة فلا يعدلها صوم. هذا الذي مال إليه الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، ولكن لا تطمئن نفسي إلى هذا، والذي يظهر لي أن صيام المحرم أفضل من صيام شعبان. وعلى كل فهذا كله خير، وعلى المسلم أن يستغل هذه الأيام وتلك النفحات. والموفق أيها الأحبة من يوفق للعمل الصالح في مواسم الخيرات، وألا يضيع فرصة الطاعة في الزمن الفاضل وفي المكان الفاضل، وإن التاجر مع الله سبحانه وتعالى لا يتوانى قط ولا يتكاسل أبدا، إنما التاجر مع الله سبحانه وتعالى يستغل كل لحظة كل وقت بل كل نفس كل ثانية في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن لله عز وجل في أيامه لنفحات، فعلى العبد الموفق وعلى العبد المستقيم أن يستغل هذه النفحات وأن يملأها بالطاعات. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعل الله عز وجل لنا في هذا الشهر المبارك طاعة عظيمة يرضى بها عنا، فاللهم ارزقنا طاعة في هذا الشهر المبارك أفضل ما ترزق عبدا من عبادك، والله تعالى أعلى وأعلم.